السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو المفروض يبقى بعد رمضان في نشاط، في فطور ليه؟ ولا متأثرين بالبرد؟ الأعداد بتنكمش بالبرودة، مش ممكن؟ نسأل الله أن يأخذ بقلوبنا جميعا إليه. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى في هذه الليلة الكريمة كما جمعنا سويا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا جميعا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع نبينا في أعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، هذا هو اللقاء الرابع، صح ولا؟ هذا هو اللقاء الرابع في هذه السلسلة الكريمة المباركة التي هي طريقنا إلى الله جل وعلا، وعنوانها الطريق إلى الله جل وعلا. وببساطة وبإجاز نلخص لإخواننا الذين يعني ربما نسوا أو لم يتابعوا اللقاءات الماضية، أننا جميعا نسير إلى الله جل وعلا، كلنا في طريق إلى الله تعالى. البداية حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي رسم على الأرض خط مستقيم ويمين وشمال خطوط متعرجة. تخيل مع المشهد، النبي عمل خط مستقيم على الأرض ويمين وشمال خطوط متعرجة. تخيل لو أنت في خط من الخطوط المتعرجة دي عاوز توصل لربنا، تعمل إيه؟ أول حاجة وأنت في الطريق دول، الطريق البعيد عن ربنا، تفوق. كانت المحاضرة الأولى كيف نفيق، وبعدين تمشي من الحتة اللي أنت غفلت فيها لبداية الطريق، دي المحاضرة الثانية كيف نهتدي، وبعدين وقفت على أول الطريق طويل، إيه المحفز على إنك تمشي إلى الله جل وعلا؟ دي كانت المحاضرة الثالثة بعنوان من هنا نبدأ، والليلة بإذن الله جل وعلا المحاضرة الرابعة تبدأ تمشي إلى الله، تبدأ تسير إلى الله، تبدأ تفر إلى الله جل وعلا. محاضرتنا الليلة بعنوان زاد الطريق. السائر إلى الله جل وعلا لابد له من بنزين، لابد له من غذاء، لابد له من محطات يمون قلبه فيها. هذا هو الزاد الذي يتزود فيه المسافرون ليصلوا إلى رب العالمين. فأنت مسافر وكل الناس على سفر. قال الله جل وعلا في سورة الانشقاق: يا أيها الإنسان، كل الناس، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. فكلنا جميعا الآن نسير في طريق، أي نعم الطريق في كدح في كبد في تعب، لكن في النهاية ستجد الله جل وعلا. وما أحلى أن تجد الله في الدنيا بمعرفته. وما أحلى أن تجد الله في الآخرة بلقائه ورؤيته. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من وجد الله فما فقد، من وجد الله فما فقد، ومن فقد الله فما وجد. فنسأل الله جل وعلا أن يعرفنا به وأن يجمعنا مع نبيه أمامه، إنه نعم المولى ونعم النصير. كلنا مسافرون إلى الله جل وعلا، مسافرون في الدنيا، الدنيا نفسها سفرت، كل ما في الدنيا بما فيها بدأ يرتحل إلى الله جل وعلا، ليعرض الجميع الخلائق كلها بكل الذرات بكل الكائنات بالأرض والسماوات بالدنيا، الكل يعرض أمام الله جل وعلا، كلنا معروض على الله جل وعلا. هذا واحد سبقنا في السفر إلى الله جل وعلا. يقول علي بن أبي طالب في صحيح البخاري: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. الدنيا ارتحلت وكلنا راحلون إلى الله جل وعلا، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. كلنا راحلون إلى الله جل وعلا، فلا بد أن تتزود قبل أن تصل إلى الله جل وعلا. صلى العشاء ونصلي على إن شاء الله، لا عشان يتجمع الناس، عشان نتجمع الناس عليها إن شاء الله، نصلي العشاء ونصلي عليها ونمشي وراها في الجنازة كلنا إن شاء الله. فكلنا سائرون إلى الله جل وعلا، لابد من التزود قبل هذا الرحيل، لابد أن يتزود الإنسان قبل أن يرحل إلى الله جل وعلا مع كل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. كما قال الأول: يا نفس قد أزف الرحيل. خلاص كلنا مسافرين. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا، فما يبقى العزيز ولا الذليل، إني أعيذك أن يميل بك الهوى في من يميل، والموت آخر علة يعتلها البدن العليل. بعد العشاء إن شاء الله، بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله، ما عادش على العشاء غير نصف ساعة، نصف ساعة العشاء، لسه نصف ساعة العشاء. فلا بد أيها الكرام للسائر إلى الله جل وعلا والذي يسير فرارا إلى الله جل وعلا، لا بد له من عدة أمور هي لقاؤنا في هذه الليلة. الأمر الأول: لا بد من تخفيف الأثقال. المسافر بيأخذ معه إيه؟ بيأخذ معه دولاب، بيشيل معه أوضة النوم. المسافر راح من المنصورة للقاهرة والإسكندرية، شايل معه إيه؟ حاطط معه في العربية إيه؟ لا بد من تخفيف الأثقال ليستطيع السفر. ثانيا: لا بد من غذاء، أو لا بد من أن يملأ حقيبة السفر. حقيبة السفر دي يحط فيها إيه؟ هتعرف تحط فيها إيه؟ لا بد من محطات التموين. الذي يسافر إلى الله جل وعلا لا بد أن يتزود، لا بد أن يتزود أثناء الطريق بمحطات تموين يقف عندها ليرزي قلبه ليستطيع السير إلى الله جل وعلا. لا بد بعد ذلك للسائر إلى الله أن تكون عيناه على المؤشر. لكن عربية ومسافر، عينه على عداد البنزين، عينه على عداد الزيت، عينه على عداد الحرارة. ليه؟ عشان لو البنزين فقده من غير ما يدري هيقف، هيدوخ على منه مرة تانية. فلا بد من جدول المحاسبة، يحاسب هل قلبه ممتلئ ليستطيع السير إلى الله جل وعلا ممتلئ بالإيمان، أم أنه يحتاج إلى أن يتزود؟ فلا بد من هذه الأربعة في التزود في الطريق إلى الله جل وعلا، لا بد من تخفيف الأثقال، لا بد من حقيبة للمسافر، لا بد من محطات للتموين، لا بد من جدول المحاسبة. فأعرني قلبك أيها الأخ الحبيب، فإننا جميعا سائلون إلى الله جل وعلا، ولا بد من هذا الإحساس. بيت الوعي، هذا يعرف عنه بيت الوعي المنصور، رجل قاعد في البيت فقري عشان يهرب من البيت، لسه على باب البيت هيخرج قبل ما البيت وقع، افتكر الفلوس رجع ياخدها ما خرجش. هو ده، لو انت بتجري لربنا والدنيا في قلبك عاوز تمسكها هتقع وهتموت، هيموت قلبك وهتقع الدنيا فوقك. فلا بد للسائر الى الله جل وعلا يمشي يسيب الدنيا يرميها على ظهره، ما يقدرش. عمرك سمعت عن واحد بيهرب من الموت يشتد رب على ظهره؟ مستحيل، بيجري ولا الفلوس ولا الذهب، لو رجع للفلوس مش هيرجع تاني. هو ده الطريق الى الله. فلا بد للسائر الى الله جل وعلا ان ينسى الدنيا ولو على الاقل احيانا، لا بد للسائل الى الله جل وعلا ان ينشغل بالاخره، ما ينشغلش بالفلوس ولا الدنيا ولا المتاع ولا اي حاجه في الدنيا، لان لو انشغل بالدنيا ستضر الاخره عنده، ولو انشغل بالاخره ستضر الدنيا. فايهما تؤثر؟ من احب دنياه اضر باخراه، ومن احب اخراه اضر بدنياه، فاثر ما يبقى على ما يفنى. قال الله جل وعلا والآخرة خير وأبقى. لابد من تخفيف الأثقال، الكلمة دي أعيدها لك كتير عشان تحس إنك مسافر. لابد من تخفيف الأثقال، والمسافر لابد دايما يذكر نفسه إنه مسافر، إنه راحل، إنه عابر سبيل. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا كن في الدنيا، قال عبد الله بن عمر في صحيح البخاري كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول، يعني ابن عمر فهم كلام النبي، النبي قال له خليك مسافر. يعني ايه مسافر؟ يعني ما تشيلش الا اللي واخده المسافر. المسافر بياخد ايه؟ شنطه تقيله فيها قرشين، فيها سندوتشين، فيها طقمين، ومسافر الى الله، مسافر الى بلد ثانيه. كذلك المسافر الى الله جل وعلا لابد من تخفيف الاثقال، يحس انه مسافر. قال ابن عمر فهم الدرس، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك الموت. هذا هو السائر إلى الله جل وعلا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحس بهذا الإحساس. إحساس إيه؟ إحساس المسافر، إحساس الراحل، إحساس الراكب، إحساس عابر السبيل. وكان يقول ذلك للصحابة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هذا الدرس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود، وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب راح فاستراح في ظل شجرة ثم قام وتركها. النبي عليه السلام يقول ده أنا عبارة عن مش مسافر، ده أنا عبر سبيل. يعني حتى انت عارف لو واحد غريب قاعد في السعودية سنتين ثلاثة هو غريب، لازال بعد السنتين غريب، بس عابر السبيل بيتخفف من أثقال. الغريب ممكن يجيب أنتريه، ممكن يجيب عفش، ممكن يستريح، ممكن يأنس لبعض الأصحاب في الغربة، إنما عابر السبيل لا، ده هي بس دقايق بيقعد يستريح ويمشي، هي للدنيا. لذلك سيدنا نوح لما سئل بعد أكثر من 1000 سنة خبرة في الحياة، خبرة في الحياة 40 قبل النبوة و950 قبل الطوفان، و40 سنة كما قال بعض المفسرين أثناء الطوفان غير السنوات اللي بعد الطوفان، خبير في الدنيا، بيسألوه الدنيا بالنسبة لك إيه؟ قال ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل رجل دخل إلى بيت له بابان، شايف الباب ده والباب ده، دخل من أحدهما وخرج من الآخر. هي دي الدنيا، أكثر من 1000 سنة بابين، دخل من هنا وخرج من الثاني. أي والله. لذلك يعني بعض العلماء بيصحح حديث الأذان والإقامة في الأذن اليمنى واليسرى للمولود، قالوا ليه؟ قالوا أنت عاوز تشرب المولود وهو صغير الإحساس ده، ليست حياتك إلا كمثل الفترة ما بين الأذان والإقامة، هي دي حياتك، كأن أذان أذن وأقاموا على طول، الفترة دي هي حياتك. فلا بد أن تحس بهذا الإحساس، إحساس المسافر. المسافر لا بد من تخفيف الأثقال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في سننه من حديث أبي الدرداء، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمامكم عقبة كأود لا يجوزها المثقلون. دايما بحب أضرب مثل عشان فهمك الحديث ده. إن أمامكم عقبة، عقبة قدامك عشان تتغطاها وتقتحمها وتتعداها لابد أن تكون خفيف. بيقولوا أو بسمع إن في حاجة اسمها سباق 110 متر حواجز، سمعت عنه؟ اللاعب يفضل يجري وينط ويجري وينط، حد يعرف عنه؟ سباق ينط على الحواجز كده. تخيل لو واحد بيجري مع 8 لاعبين أو 10 لاعبين بيجروا وشايل فوق كتفه دولاب، يعرف يجري؟ يعرف يحصل الناس دي؟ لا، ده هو مكانه. هو ده برضه السائر إلى الله، المسارع إلى الله، الفار إلى الله. لو شال أثقال تقيلة ما يعرفش يتخطى العقبة. والله جل وعلا يقول وهو يؤكد على شدة العقبة: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. عقبة شديدة هي دي العقبة، لابد أن تخفف الأثقال حتى تستطيع المرور. إن أمامكم عقبة كأوت لا يجوزها المثقلون. هذا مالك بن دينار، واحد من السلف، ركب في سفينة وبعدين وصلوا للشاطئ مع الناس كلها ركب السفينة. تخيل المشهد، كأنك راجع من السعودية ووصلت لنهاية السفينة. وصلوا للشاطئ فالقبطان نادى على الناس قال لهم: من كان معه متاع فلينتظر مكانه حتى يدفع بقدر ما معه متاع. يعني استنوا لما شوف انت شايل ايه عشان تدفع جمرك. فملك بن دينار سمع كلمتين عمل ايه؟ خد حذائه تحت ايه بطرق، رفع الثوب، نط بقى على الارض على الرمل على الشاطئ، نادى عليه قبطان السفينة: الزم مكانك، انتظر، استنى، انت ماشي ليه؟ ما دفعتش حاجة. قال مالك بن دينار: فرفعت يدي وقلت ليس معي شيء، معيش حاجة اهو. فقال لي قبطان السفينة: امضي، خلاص امشي. قال فمشيت، مشيت فوقفت مع نفسي وقلت: هكذا أمر الآخرة. فهمتها ولا لسه؟ فهمتها؟ مشي، قال له استنى تدفع الجمرك، قال له معيش أصلا حاجة، قال له خلاص امشي. وقف، قال دي الآخرة كده برضه، تيجي قدام ربنا معاك إيه من الدنيا؟ يا رب معيش حاجة، 200 جنيه من الحكومة صرفتهم على العيال، عدي على الجنة، مفيش عطلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجد محبوسون على الصراط. اللي متقل نفسه واقف على الصراط محبوس مستني يسأله الله جل وعلا، كما في حديث أبي برزة الإسلامي الذي رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما انفقه. هتسأل لو أنت خفيف هتعدي، تقيل استنى على الصراط، ممكن التقيل على الصراط ما يشوفوش يقع من التقل. فتخفف من الأثقال لتستطيع أن تقتحم العقبة. فلابد من تخفيف الأثقال وتحس دايما أنك إيه؟ انك مسافر، انك مسافر، مش مسافر بس وغريب بس، انك راحل، انك عابر سبيل. لا 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 لا، ده انا عاوز اكتر. المفروض اللي عاوز يوصل لربنا بسرعة يحس احساس المسجون، مش المسافر بس، ده مسجون. زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني ايه سجن؟ السجن لمواعيد، صح؟ تقوم في وقت معين وتنام في وقت معين، مش مزاج. السجن له مواعيد، فلازم السائر الى الله لو حس انه مسجون والسجن له مواعيد، في مواعيد الصلاه، في مواعيد الصلاه في وقت محدد، لو انت ما جيتش تصلي المسؤول عن السجن يضربك. فالسائر الى الله جل وعلا لابد له ايضا من احساس بانه مسجون، فلابد من مواعيد معينه. كذلك المسجون اكله قليل، طعامه قليل خالص، ليه؟ غصب عنه، مش مزاجه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا كما في سنن ابن ماجه من حديث سلمان الفارسي بإسناد الحسن والشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. اللي عاوز يشبع يوم القيامة يخف هنا يصوم شوية هنا، إنما اللي طول عمره شبعان أطول الناس سبع هو ده اللي يجوع يوم القيامة. لذلك أيها الأخ الحبيب لابد من إحساس الشجن وانت في السجن، ما انت ماشي براحتك، ما فيش حاجة في السجن اسمها أنا حر، لا ده انت في السجن غصب عنك بتسمع كلام مأمور السجن. ولله المثل الأعلى، السائر إلى الله جل وعلا لازم يحس إن سجن، وبالتالي ما ينفعش يقول أنا حر، لا غصب عنك أنت عبد، وعبد مسجون كمان، مسجون أسير لشرع الله جل وعلا بأمر الله جل وعلا. المسجون ممكن يشتغل، وممكن يشتغل أشغال شقة، هي دي الدنيا. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، فلابد من إحساس. المسافر ده كله من تخفيف الأثقال، لابد من الإحساس بأنك مسجون. طيب لو الدنيا جت، اللي عاوز فعلا يخفف الأثقال يزعل إنه جت، شيلوك إيه ليه؟ مش هيلحق يسافر، ليه جابوا علي دنيا مش هلحق أوصل لربنا. فلا بد للسائر إلى الله جل وعلا من تخفيف الأثقال، وإن جاءت الدنيا تثقله يزعل. طيب بالله عليكم وانتوا قاعدين كلكم كده، كل اللي قاعدين، لو سألتك سؤال، مين اللي لو جات له الدنيا يزعل؟ في حد لو الدنيا أقبلت عليه يزعل؟ حد فيكم؟ طب في حد لما الدنيا بتجيله ما بيفرحش؟ ازاي؟ كنت بقول السؤال ده بلاش احراج، مش عاوز اجابه، بس سالت السؤال ده لبعض الناس، ليه خمسه اللي انت رافع ايدهم قالوا احنا بنزعل لما الدنيا تجينا. فقلت له طب بالله عليك خلينا ننزل على ارض الواقع، لو انت روحت البيت النهارده لقيت واحد جايب لك عربيه بي ام دبليو موديل 2007 هديه، بلاش عربيه، جاب لك محمول بكمرتين هديه، تزعل ولا الحمد لله تسجد لله شكر الدنيا جات لك وفرح؟ لا، كان السلف، كان النبي عليه الصلاه والسلام، وكان الصحابه لما الدنيا تيجي يحصلوا ايه؟ يزعلوا، يزعلوا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث رواه ابن ماجه باسناد صححه الشيخ الالباني، وفي بعض الزيادات عند ابن عساكر وعند البياقي، وايضا صححه الشيخ الالباني من حديث عبد الله بن عمر او حديث عبد الله بن عمرو على اختلاف الروايات، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ادلكم على خير الناس؟ أفضل واحد في الأرض. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا علمنا صدوق اللسان، فمن مخموم القلب؟ قال: الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد، الذي يألف ويؤلف. قالوا يا رسول الله فمن على إثم؟ اللي بعد مين؟ التاني مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشنو الدنيا ويحب الآخرة. اللي يكره الدنيا ويحب إيه؟ يحب الآخرة. مين دول؟ شوف الصحابة كانوا صادقين، ما فيش واحد منهم قال اه انا وانا وانا وانا، لا كانوا صادقين. قالوا، قال الصحابة: لا نعرف هذا فينا الا رافع مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة يقولوا احنا ما نعرفش فعلا حد مننا من الصحابة بيحب الاخرة وبيكره الدنيا، ولو جت الدنيا يقعد يبكي ويعيط ويزعل الا رافع. اي نعم، طلحة بن عبيد الله جت له مرة هدية 100,000 دينار من خليفة، 100,000 جنيه جالك هديه، تعمل فيهم ايه؟ ده انت ممكن من غير ما يجيلك تقعد تفكر هعمل فيهم ايه؟ ما جاتلكش اصلا. لا، ده طلحه بن عبيد الله جاله ال 100,000 قاعد يعمل ايه؟ طول الليل قاعد يعيط، نايم على السرير زوجته جنبه يتقلب كانه عصفور مبلل في ليله شاتيه ومش لاقي حته يسكن فيه، فقاعد يتقلب على الفراش خايف ويبكي. قامت زوجته على بكاء وتقلبه: ايه مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ زعلان ليه؟ ده المفروض تفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا لا لا، تفرح مش تفرح بالدنيا، ربنا بيقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده مما يجمعون ده، انما الفرح بالاخره، الفرح بالاخره. فقامت منه: مالك؟ ايه اللي مزعلك الان ليه؟ قال: دخلت علينا الدنيا، خايف والان وزعلان ان الدنيا دخلت عليك. قالت له: وما يحزنك؟ اخرجها، مش دخلت، خرجها. قال: جزاك الله خيرا، احسن الله اليك. قالت: فوالله ما اذن الفجر حتى انفقها كلها في سبيل الله، حتى اني لا حوالى بريديه للاخره. انصحت العباره. عارف اللي مسافر ما بيشتغلش 100,000 معاه، اللي جاي من السعوديه بعد 10 سنين شغل معاه 100,000 جنيه، ما بياخدهمش وراجع، يحطهم في الشنطه، لا لا تضيع. بيعمل ايه؟ حوالى بريديه مضمونة الوصول. ولله المثل الأعلى، معك فلوس خايف تضيع عليك، حوالة للآخرة على طول. تتحول الأموال إلى الآخرة ليدخرها الله جل وعلا لك، لتجدها كنوزا، كنوزا في الجنة. الجنة فيها كنوز زي ما النبي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. فلا بد أيها الأخ الحبيب للسائر إلى الله جل وعلا إنه يزعل لو الدنيا جت، أو يربي نفسه على كده، يحزن إذا دخلت الدنيا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وأصل الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة. اللي متقل نفسه ومكتر على نفسه يدخل يفتح الدولاب يلاقي بدل الطقم 10 طقم، الأخت تدخل تفتح النيش تلاقي يعني في بعض الأخوات المتزوجات من 5-6 سنين تفتح النيش، والله العظيم والله العظيم في عندها إطباق وكوبايات ما استخدمتهاش من يوم الزواج. طب حطها ليه؟ هتسأل عليها وما بتستخدمهاش. واحد عنده أنتريق بدل أنتريق 5 ما بيقعدش عليهم، هيتسأل عليهم يوم القيامة. تقلع الفاضي، تقلع الفاضي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه ما تسأل؟ المفروض تبقى زعلان لو الدنيا جت عليك، جات لك اوعى تفرح، ده ممكن تبقى مشكلة كبيرة. زي ما واحد بيقول فلان ربنا فتح عليه، لا 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 لا، ده ممكن بدل الحق تبقى نون فتح، لا ده فتن، فتن فلان، بعده بالمال كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اسمع ربنا بيقول ايه، اسمع كده بقلبك. قال تعالى في سورة المؤمنون أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اوعكم فاكر ان المال اللي جاي لك مسارعة في الخيرات، لا ده انت مش دارس، لا لازم تفوق. المال لو جالك تخاف منه، ولو بعد عنك تحمد ربنا. زي ما جاي الوقت هقول لك لو جالك المال تخاف. قال تعالى اسمع، اسمع الايات بقلبك عشان تفهم ان الدنيا ما تفرحش بيها. قال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اسمع اسمع، قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إياك إياك أن تفضح بالدنيا، جد تخاف، تخاف والله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيموت خايف من الدنيا. تخيل يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام بيموت ويفوق، يعني بيغمى عليه ويفوق، وبيفوق يقول لهم أنا عندي 7 دنانير عملت فيهم إيه؟ خرجوهم لله. بيقول لعائشة ما بال الدنانير 7 في بيت محمد، أخرجوها. وبعدين يغمى عليه مرض الموت، بيغمى عليه يفوق، أول ما يفوق عملتوا ايه في الفلوس؟ ماذا صنعتم في الدنانير؟ قال انشغلنا بك يا رسول. والنبي يغمى عليه يفوق تاني، ماذا صنعتم في الدنانير 7 يا رسول الله؟ انشغلنا بك عنها. قال اخرجوها يا صويحبات يوسف، اخرجوها، او ان كنا صويحبات يوسف، اخرجوها. ماذا يصنع محمد امام ربه ان لقي ربه بالدنانير 7؟ اقول لربنا ايه وانا جاي معايا دنيا 7 دنانير؟ أما اللي معاه 7 مليون واللي معاه 7 مليار واللي عنده 7 شقق واللي عنده 7 أراضي واللي عنده يعمل إيه لما يقف قدام ربنا؟ السؤال صعب. خف، خف من إقبال الدنيا عليك كما خاف عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري. عبد الرحمن بن عوف كان صايم، فجيء له بطعام الإفطار وقدم له الماء ليشرب، فلما رفع الماء إلى فمه وضعه وبكى. عيط، مالك تعيط ليه؟ ده انت مبشر بالجنة. عارفين عبد الرحمن بن عوف مبشر بالجنة، النبي قال بنفس اللفظ كده وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. خايف من ايه؟ خايف من الدنيا. قال عبد الرحمن اسمع، قال حط الاكل وما كلش وهو جعان. قال مات اخي مصعب بن عمي، مات مات أخي حمزة بن عبد المطلب، مات أخي مصعب بن عمير وقد كان خيرا مني، وكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه. يعني لما مات مش لاقيين حتة قماشة يكفنوا فيها، ما عندوش حاجة. كنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجلاه بدا رأسه، ثم بكى وقال: والله إني لأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا في الدنيا، كما قال تعالى في سورة الأحقاف: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا رب أجرنا جميعا من النار. سيدنا عمر بيقول: والله وجدت لو أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، مش عايز حاجة، أعدي بس. قال سلمان الفارسي، هو بيموت، سلمان اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه كما في حديث ابن ماجه بإسناد صحيح، سلمان الفارسي النبي قال، صلوا عليه، الحديث صحيح الشيخ الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة. مش هم المشتاق للجنة، ده الجنة مشتاق لهم. إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، لعلي ولبلال ولسلمان. الجنة مشتاقة تشوف سلمان، ومع ذلك سلمان الفارسي وهو بيموت رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. والحديث في صحيح ابن حبان، ورواه قبل ذلك ابن ماجة من حديث أنس بن مالك، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن سلمان الفارسي لما نام على فراش الموت مريض اشتكى، فجاء له سعد بن وقاص يعوده في المرض، فوجد سعد بن وقاص وجد سلمان الفارسي نائما يبكي. قال: ما يبكيك؟ ألست قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده انت صحابي والصحابة كلهم عدول، ربنا رضي عنهم. ألست قد صحبت رسول الله؟ ألست الحديث كده بنفس النص كده، ألست يعني بفقره، يعني بيقول له: مش انت اللي كنت طيب؟ مش انت اللي ربنا قال فيك: ولا تطردوا الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؟ مش انت بيذكره بالاعمال الصالحه اللي عملها حتى يرجو لقاء الله؟ ألست. فقام سلمان الفارسي وهو يبكي ويقول لسعد بن ابي وقاص: والله ما ابكي لشيئين، لا ابكي ظنا بالدنيا، ولا ابكي خوفا من الاخره. انا لا خايف من نسيب الدنيا حريص عليها، ولا انا خايف ان ابي ربنا، امال خايف ليه؟ قال: ولكني اخاف لان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد الي بعهد وما اراني الا قد تعديت. يعني النبي وصاني وصيه واداني ميثاق وعهد الي عهد وامرني بامر وانا تعديت. قال: وما هو يا سلمان؟ قال: عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفي احدنا مثل زاد الراكب في الدنيا. يعني كفاية ريت في الدنيا زي ايه؟ زي الراكب. قال: وما أراني إلا قد تعديت. لما مات سلمان، سعد بن وقاص بيقول لهم: شوفوا معاه ايه، وروني تعدى ازاي، خد زيادة ازاي. قال: فجمعوا كل ماله فلم يجدوا إلا 27 درهم. درهم تقريبا بجنيه، يعني وجدوا عنده بالبيت 27 جنيه. قاعد يعيط قبل الموت: اعمل ايه؟ انا تعديت، 27 جنيه كتير عليا. تعمل انت ايه؟ تعمل ايه؟ لابد للمسافر ان يحس بهذا الاحساس، احساس انه راحل، احساس انه مسجون، احساس بالحزن اذا اقبلت الدنيا عليه. وان منع الله عنه الدنيا يفرح. الحمد لله استريحت منه. أخونا الحبيب بيقول دول الصحابة يعني مكسبهم حلال، إزاي بيعانوا من الدنيا؟ هقول لك كلمتين بس بساط كده، معلش ما بحبش أقطع الكلام بس مش مشكلة، لأن أخونا حبيبنا من أعمدة المسجد، من عصافير المسجد، فهنجاوبه، هنقول لك ببساطة. اللي جمع مال من حلال مش من حرام، منين؟ من حلال، يصاب بمصيبتين عظيمتين عند موته، ده من حلال. ايه؟ قالوا المصيبة الاولى انه يترك ماله كله ولا بياخده معاه. المصيبة الثانية انه يسأل عليه كله. مصيبة، تخيل واحد معاه مليون وحطوهم في عمارة وقعت العمارة، بيحصل ايه؟ بيتحصر، ممكن يموت بحصرتها، صح؟ ما هو اللي بيموت كده، اللي بيموت معاه ملايين في لحظة فقد كل حاجة. اقرب الناس اللي بيقلعوا الخاتم الفضة اللي في ايده، خاتم الحديد اللي في ايده بيقلعوه، صح؟ وبعدين يوم القيامة كل اللي سابه وبتمتع منه هو بس حلال هو يتسأل عليه قدام ربنا. مصيبة تانية، حتى مع انه الحلال، حتى مع انه الحلال. انا مش بقولك طلع في رزق لله، انا بس انا بذكرك بالاخره، كفايه الناس بتذكرك بالدنيا، خلينا نذكرك بالاخره، خلينا نذكرك بانك مسافر، بانك مسجون، بانك راحل، بانك تزعل لو الدنيا اقبلت، وتفرح لو ربنا منع عنك الدنيا. اوعى تزعل، اوعى تزعل ابدا. ليه؟ اسمع حديثك، اسمعه بقلبك، اسمعه بقلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ده دعاء النبي بيدعو، وانت عارفين دعوة النبي استجابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح الشيخ الألباني وروى ابن حبان فيما أذكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك، يعني ربنا بيحبه لأنه موحد ومتبع النبي عليه الصلاة والسلام، دعوة النبي تستجاب فيه، حبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ويشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا. يبقى اللي ربنا بيحبه يخففه، يبعد عنه الأثقال. هيقول لك زي ما بتسمع من بعض الناس، يجي له فلوس، أصل ربنا بيحبني، أصل أنا استاهل. لا والله، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ده اسمه إيه؟ ابتلاء. إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي أهانا. كلا، ليس الأمر كما تزعمون. اللي يديني فلوس يبقى إكرام؟ لا، ده ممكن تكون فتنة وابتلاء. اللي يمنع عنه الفلوس يكون إهانة؟ لا، ده ممكن يكون كرم إن ربنا حافظه من الدنيا. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث الصحابي محمود بن لبيد، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد الخدري، وصح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما تحمون مريضكم عن الطعام والشراب تخافون عليه. عارف ابنك اللي عنده 20 سنة وانت بتحبه وبتطلع الأكل من بقك له، بيعمل عملية، يخرج من العملية الدكتور يقول لك: ما تأكلوش إلا بكرة، إلا لما أسمع معدته. الولد هات لأكل، جعان عاوز يشرب، بتديله؟ بتكرهه؟ بتدلوش؟ بتكرهه؟ بتكرهوش؟ ده انت بتحبه. ليه؟ لان الاكل هيضره. ابنك الرضيع اللي بيرضع بتاكل لحمة، يمد ايده ويمسك اللحمة بتشدها من ايده، بيعيط بتسيبها له، بتاكلها له. ليه؟ لو كان هيحصل ايه؟ يموت، يتخنق ويموت. هو ده كده، الدنيا لو كتير عليك وخدتها تخنقك، تموتك. فربنا لما يحبك يعمل ايه؟ يحميك منها، يبعدها عنك. احب طعامك اليك الحلويات، وعندك سكر ابوك يمنعك عنها. ليه؟ خايف عليك. فالله جل وعلا إذا خاف عن عبده، إذا أحب عبده يعمل إيه؟ يمنع عنه الدنيا اللي ممكن تضره، اللي ممكن تفسده، اللي ممكن تهلكه، اللي ممكن تموته. فالله جل وعلا يحب عبده، وأكبر دليل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أظن أحب الخلق إلى الله هو حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الدنيا للنبي خدها إيه؟ خد إيه؟ نشاء. فأقرب مثال للدليل على إن الله جل وعلا لو أحبنا عبده ربما يمنع عنه الدنيا، ربما، لأن الله تعالى يعلم ماذا يصلح عبده. ممكن بعض العباد اللي يصلحوا الفلوس يوم ربنا يديله فلوس، بعض العباد اللي يصلحوا الفقر لأنه يديله فلوس يطغى يوم يمنع عنه الفلوس. الله جل وعلا أحب النبي عليه الصلاة والسلام فادخر الآخرة كلها للنبي. شوف ربنا يقول لك إيه سورة الزخرف، والآخرة عند ربك للمتقين. الآخرة كلها، مع إن الدنيا ممكن يشترك فيها المؤمن وغير المؤمن، إنما الآخرة مين؟ للمؤمن، والمؤمن فقط، المؤمن بس، لا يأخذ الآخرة إلا المؤمنين. فلا بد أن تعلم أن أوضح مثال على أن الله جل وعلا حين أحب النبي عليه الصلاة أخذ عنه الدنيا، لم يعطيه الدنيا. وإن شاء النبي دعا ربه أن يجعله الصفا ذهبا فتحولت الجبال للنبي إلى ذهب، لكن النبي لم يرد ذلك، أن أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. أراد النبي ذلك لأن هذا يقربه من الله جل وعلا. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه عمر بن الخطاب. والحديث رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، ورواه ابن ماجة، ورواه ابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وحديث أنس بن مالك، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال عمر: فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم عليه إزار وليس عليه سواه. يعني النبي معهوش إليه بنطلون، إزار يعني قمص تحتان، النبي قاعد كده بس مش لاقي هدوم بيتي يقعد فيها، ما عندوش حاجة. قال: ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينام على رمال حصير، ينام على رمال حصير. قال: فلما رأيت النبي رأيت الحصير قد أثر في جنبه. في بعض الروايات إن سيدنا عمر دخل على النبي قال: رأيته في بيت كأنه بيت حمام. حجم بيت النبي ده كأنه حجم حمام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقيم الليل ويعوز يسجد، سيدنا عائشة نايمة يقول لها إيه؟ يأمرها أن تكفكف قدميها ليجد مكانا يسجد فيه. لم رجليك لا حتى تسجد فيه. حجم بيت النبي قد إيه؟ غرفة. اللي راح منكم زار مسجد النبي عليه السلام ومر للسلام على النبي عليه السلام هيلاقي النبي مدفون في إيه؟ غرفة ما لم تكفي إلا لدفن النبي جنب الصديق جنب عمر، ثلاثة نايمين جنب بعض. هي دي غرفة النبي، هي دي غرفة، هي دي حياة النبي، هي دي دنية النبي. فدخل عليه عمر قال: فرفعت بصري فوجدت شلة ووسادة حشوها ليف، حتة كيس بتحط فيه أكل وهو فاضي، قدح بتحط فيه لبن أو مية وهو فاضي، وحصيرة النبي ينام عليها. لما السيدة حفصة تنت للنبي الحصيرة في يوم الأيام قامت تقوم الليل فراحت تانية الحصيرة عشان النبي ينام على السجادة متنية، النبي قام على أذان بلال راح عليه قيام الليل. فقال الحفصة: ماذا أحدثتي؟ أنت عملت إيه؟ قالت له: أنا تنيت بس الحصيرة. قال: لا تعودي، ما تدناش تاني، أسرع علي أقلام الليل لأني نمت مستريح. أما اللي نايم على مرتبة واللي نايم على صلاه يعفو عنا تقصيرنا، دنيا النبي إيه؟ فين دنيا النبي؟ فيدخل إلى عمر فيرى هذا المشهد فيبكي عمر وتبادره عينه دموع تنزل بسرعة، فيقول النبي عليه الصلاة: مالك يا عمر؟ قال: يا رسول الله أنت خير خلق الله، تنام على حصير يؤثر في جنبك، وكسرى وقيصر أعداء الله ينامون على الحرير ويتمتعون بالذهب والفضة والاستبرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ في بعض الروايات: إيه يا ابن الخطاب؟ يعني إيه؟ ينفع الكلام ده؟ فين نظرتك؟ أفي شك أنت من دينك يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. هذه دنيا النبي عليه الصلاة والسلام، خد إيه النبي عليه السلام؟ عشان كده يا حبيب اللي عاوز يوصل لربنا وممكن يوصل بس بطريق سريع قوي، عن طريق باب سريع قوي، باب الجهاد. يرزق بالشهادة يموت يدخل الجنة بسرعة. يا أبي ربنا عمرك ما تقدر توصل لربنا بالسرعة دي ومعك دنيا، مستحيل مستحيل. تخيل لو نادى منادي الجهاد الوقت مين اللي يقوم يجاهد؟ عمر ما في واحد متعلق بدنا يعرف يجاهد. حتى لو قال ده انا نفسي اجاهد ونفسي ونفسي هيكذب كذاب هيعايد ربنا ويجي ساعه الجهاد ما يقدرش. لسه في العيال عاوز يظبطهم الاول، والبيت عاوز يكمله، واللي مش عارف السقف عاوز يعمله، والارض عاوز يزرعها، واللي مش عارف عاوز يطلع ايه، وعاوز هتطلع قدام الدنيا كلها مش هيقدر يجاهد. لذلك ربنا بيقول في سوره التوبه ايه؟ ان اللي بيمنع عن الخروج للجهاد عشان تقابل ربنا حاجه واحده، الدنيا. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يوشع بن نون سمعت عنه؟ اللي هو غلام سيدنا موسى. لما سيدنا موسى مات قام يوشع بن نون عاوز يفتح مسجد الأقصى، عاوز ياخد معاه ناس مجاهدين. ما ينفعش ناس تكون بتحب الدنيا، اللي جاهد ما يكونش يحب الدنيا. عارف عمل ايه قبل ما يخرج؟ خمس دقايق قال يوشع بن نون لا يتبعني رجل من ثلاث، ما يطلعش معنا يجاهد واحد من ثلاث، رجل بنى بيتا ولما يرفع سقفا، واحد بنى البيت ولسه ما بناش سقف، ده قلبه متعلق بالسقف مش هيعرف يجاهد، ورجل عنده اغنام وهو ينتظر خلفاتها، واحد عنده اغنام حامل مستني ايه؟ عشرات، مستني لما تولد قلبه متعلق، ورجل خطب امرأة ولما يبني بها، شاب خاطب ومستني يدخل متعلق بالدنيا، مستحيل يعرف يجاهد مستحيل. انما اللي يخلي الدنيا عنه يقدر يقرب من ربنا ويدخل من اسرع الابواب الى الله جل وعلا بسرعه بايجاز. موجز الموضوع بتاع الدلادي، انا لسه ثلاث نقاط كلمت بس عن تخفيف الاثقال للذي لساني ان شاء الله اللقاء القادم عشان بس الجنازه، لساني نتكلم المره الجايه ان شاء الله عن حقيبه المسافر، محطات التمويل، جدول المحاسبه ان شاء الله اللقاء القادم. بس الخص لك لابد من تخفيف الاثقال احساس انك مسافر عابر سبيل، احساس المسجون، احساس بالحزن اذا اقبلت الدنيا عليك، احساس بالفرح اذا حماك الله من الدنيا. وملخص الكلام عمليا عمليا على ارض الواقع، عاوزك ترجع للذي شاب والاخت الفاضله يرجع يطبق الزهد عمليا، الزهد عمليا. يعني ايه الزهد؟ ترك ما لا ينفعك في الاخره، اي حاجه ما تنفعكش قدام ربنا سيبها، الحاجه اللي تقف في طريقك الى الله ورا ظهرك، الحاجه اللي تشغلك عن طريق الله ارميها ورا ظهرك. شوف أبو طلحة الأنصاري دخل عنده بستان كبير، قعد في البستان يصلي، بيصلي في البستان سمع صوت العصفور بصله، سرح في الصلاة، خرج بعد الصلاة قال البستان لله. خلاص البستان العصفور اللي فيه شغله، خلاص اللي يشغلك عن ربنا أيا كان شأنها دنيا تبقى لله على طول. شوف سيدنا سليمان، سيدنا سليمان عدت قدام الخيول فبص للخيول فرح، خيول كتيرة نسى يذكر ربنا، قال هاتوها تاني تسبح تنحر تسبح وتخرج لله. قال تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، خيول مسرجة، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. لله على طول، تروح بيتك أي حاجة تشغلك عن ربنا طلعها لله، وبعدين افتح الدولاب هتلاقي عندك في الدولاب عشر طومة، كم قميص كم بنطلون كم ثوب، كفاية خمسة وطلع الخمسة الباقيين، مش قادر طب كفاية ثمانية وطلع اثنين، وبعد أسبوع كفاية سبعة وطلع واحد، وبعد أسبوع كفاية ستة وطلع واحد. والأخت برضه تروح البيت تفتح النيش تفتح المطبخ اللي عندها زيادة، طقم زيادة، معالق زيادة، أي حاجة زيادة طلعها لله، تخفف الأثقال لتستطيع أن تسير إلى الله جل وعلا. أكتفي بهذا القدر في تخفيف الأثقال، ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيانا الله جل وعلا وقدرنا اللقاء والبقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. قبل ما نقوم يا إخواننا معنا جنازة، وهذا طفل، فأدعو الله له يعني أن يتقبله في الصالحين، وكذلك أدعو الله جل وعلا لأبويه أن يجعلهما زخرا. وإن شاء الله تعالى نصلي العشاء، وفرصة إن احنا نتذكر الآخرة عملية، فنذهب للمقابر زيارة كده في الليل مع جنازة، لعل الله جل وعلا أن يتقبلنا. تجيب لكم 10 اسطوانات هدية فنأجلها للقاء القادم. طيب نديها لبعض الإخوة كده ما تيسر، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.